على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الصيد الإحرامي يحل بالحلق أو التقصير، هل يحل أو أن حرمته تبقى؟ ذكرنا أن من جملة من ذهب إلى بقاء الحرمة المحقق في الشرائع قدس سره، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا أنه قد يستدل لذلك بوجوه ثلاثة. الأول الآية الكريمة: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بتقريب أن الناسك إذا حلق وهو بعد لم يأتي بطواف النساء فهو محرم من حيث النساء، فيصدق عليه أنه محرم فيشمله إطلاق الآية الكريمة ولا تقتلوا الصيد. وهذا كما ذكرنا ما قد شنو نقله صاحب المدارك عن العلامة في المنتهى. الوجه الثاني التمسك بالاستصحاب، حيث إن الحرمة كانت ثابتة قبلا ونشك في بقائها بعد الحلق فنستصحب بقائها. والوجه الثالث ذيل صحيحة معاوية ابن عمار، والمهم عندنا هذا الوجه الثالث، فإن الوجهين الأولين قد علقنا عليهما بما تقدم. المهم هذا الوجه الثالث، ونكرر قراءة الصحيحة من جديد حتى نعلق عليه. الوارد في هذه الصحيحة هكذا: إذا ذبح الرجل وحلقه فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطير، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. المهم هنا: وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. هذا إلا الصيد يدل على أن الصيد تبقى حرمته. هكذا يمكن أن يستدل، يعني تبقى حرمته بعد الحلق أو التقصير. في مقام التعليق ذكرنا على أنه جملة من الأعلام مثل صاحب الوسائل، ونقل ذلك عن جماعة من علمائنا أن المقصود هو الصيد الحرمي دون الإحرامي، وممن ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر قدس سره. خب هذا مو مهم الشيء، احنا واقع الحال لابد وأن نلحظ. السيد الخوئي قدس سره فسره بالصيد الإحرامي، بناء على هذا التفسير الصحيح حينئذ يمكن التمسك بعد بها لإثبات أن حرمة الصيد باقية بعد الحلق أو التقصير، بناء على هذا التفسير للسيد الخوئي. أما كيف نفسر الرواية بذلك الصيد نفسر بالصيد الإحرامي؟ قلنا ببيان مركب من مقدمتين. إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الأولى إن الصحيحة تتحدث عن الحرمة الآتية من الإحرام، وأنها بما ترتفع فلاحظ الصحيحة من جديد تجد صدق ما نقول، فإن الوارد فيها هكذا: فإذا زار البيت وطاف وسعى فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. ثم في الفقرة الأخرى: وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه. وبيت القصيد ياهو بيت القصيد، أصبحنا إذا نريد نخلي ماذا أحرم منه، إذن المنظور هو ماذا أحرم منه. فالحرمة الآتية من الإحرام هي محل نظر الحديث الشريف. هذه مقدمة وهي واضحة. والمقدمة الثانية: إن ظاهر الاستثناء هو الاتصال دون الانفصال، فإن كل استثناء هو ظاهر في ذلك، أي في كونه متصلا لا منفصلا. وفي المقام ذكر في ذيل الرواية استثناء، وهو الاستثناء ياهو إلا الصيد. إلا الصيد، نكرر العبارة، هذا واحدة قد ما يصير واضح: وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه. أحرم منه، المنظور المستثنى منه الحرمة الإحرامية، أحرم منه. ثم قالت الرواية بعد ذلك: إلا الصيد، فلو كان المقصود الصيد الحرمي كان الاستثناء هذا منقطعا، فإن الحرم من حيث الحرم غير الحرم من حيث الإحرام. وهذه لم تأتي من هذه، يعني حرمة الصيد الحرمية لم تأتي من الإحرام، فالاستثناء بناء على إرادتها، يعني الحرمة الصيد بناء على إرادة الصيد الحرمي. إذا كان هذا هو المقصود فالاستثناء سوف يكون منقطعا، فإن الرواية كانت تتحدث عن الحرمة الآتية من الإحرام، وإذا بها فجأة تتحدث عن من وتستثني شيئا أتت حرمته من حيث الحرم دون الإحرام، هذا استثناء منقطع ومخالف للظاهر. ولا والنتيجة ذلك هو أنه يتحتم أن نفسر الصيد بالصيد الإحرامي دون الحرمي، خلافا لصاحب الجواهر. هو اقتصر على صاحب الجواهر فقط، لا هي مو هذا صاحب الجواهر فقط، خلافا لصاحب الجواهر والوسائل وجماعة من أعلامنا الذي نقل عنهم رأي معروف، وهذا الذي مون على أي حال. هذا ما أفاده قدس سره، يعني السيد الخوئي، في مقام إثبات أن المقصود من الصيد الصيد الإحرامي، وبناء عليه تتم دلالة ماذا الرواية، ويكون ذلك نصرة علمًا. هذا بالتالي كلام السيد الخوئي نصرة علمًا للمحقق الحلي الذي يقول بأن الناسك إذا حلق أو قصر يحل من كل شيء إلا من ثلاثة، وواحد من الثلاثة ماذا الصيد، فهو يقول بأن حرمته تبقى. هذه نصرة علما للمحقق الحلي قدس الله أسرار الجميع. جيد، وقبل أن نعلق هناك قضية فنية كان من المناسب للسيد الخوئي قدس سره فنيان. أنا هذا ما أقوله إن مو حتى إحنا بني. إذا ارتضيته نسير عليه خف لنا يكون. حينما نريد أن نثبت مدعانا وننصر بذلك من ننصر قلنا المحقق الحلمي ونبني على أن حرمة الصيد باقي، لابد أن ننقل أدلة الطرف المقابل ما يمكن أن يكون دليلا أو يخطر في الذهن والردة. وبعد ما ردينا نذكر دليلنا على إثبات ما نريد، لا أنه ابتداء أن نستدل على ما نريد ونتغافل بالكلية عن من هاي قضية ليست فنية ونتغافل تماما عن أدلة الاتجاه الثاني والرأي الثاني. وعلى أي حال هاي قلت قضية فنية مو إشكال، ما أريد أسجلها إشكال. وعلى أي حال يمكن أن نستدل لكون المقصود من الصيد في الرواية هو الصيد الحرمي دون الإحرامي، يعني خلافا لمن؟ خلافا للسيد الخوي قدس سره. نستدل بقرائن ثلاث، نتمسك بقرائن ثلاث، ولعله بالتأمل أنت يمكن أن تحصل قرائن أكثر. نتمسك بقرائن ثلاث ثم بعد ذلك نتعرض إلى ما أفاده ونعلق عليه. والقرائن الثلاث هي القرينة الأولى إنه عليه السلام في صحيحة معاوية حينما تحدث عن الاستثناء الأول، أعني بذلك النساء والطيب، النساء بين الأمد والنهاية، وأنه متى يحل من هذا الحرام الباقي والمحرم الباقي. قال يحل إذا طاف الأول، هو ماذا؟ الطيب. قال فإذا زار البيت وطاف، زار البيت هيك طاف، هو المهم هذا، طاف وسعى. إذا تحقق هذا هو زيارة البيت مقصود منه، هذا بعد هذا بدل عنه، فقد أحل، يعني منين؟ من الطيب. فبين ماذا؟ الغاية والنهاية والأمد. ثم تعرض ماذا إلى الثاني وهو النساء، وإذا طاف طواف النساء فيرتفع، حلت له، ترتفعت الحرمة وحلت له النساء. من المناسب حينما يصل إلى الصيد من المناسب أن يبين الأمد أيضا، فلو المحلل يعني بتعبير آخر، كما السياق، سياق الكلام وطرح الكلام هكذا يقتضي، فلماذا سكت هنا ولم يبين أمدا؟ ولا معاوية الرجل الفقيه الذي ما تعبر عليه ذن الأمور، وبعض مرات طرفي مو هالقد هذا يسكت تعبر عليه، بس طرفي هما ذكي وعالم وسكت، فلا الإمام بيّن ولا معاوية أيضا اعترض وسأل. هذا يدلل على أن هذه الحرمة ليست لها أمد، وما هي وليست هي إلا الحرمة الحرمية، فإنه ليس لها أمد، بل هي مستمرة ما دام الإنسان في الحرم، فالحرمة حينئذ شنو؟ موجودة إلى يوم القيامة. نعم إذا خرج من الحرام هذه سالبة بانتفاء الموضوع، فيصح للإمام أن يسكت عن بيان النهاية والأمد ما دام مقصودة الحرمة الحرمية. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية إن نفس سكوت الإمام عن بيان الأمد والنهاية ظاهر في أن الحكم مستمر وليس له أمد، والذي ليس له أمد ليس إلا الحرمة الحرمية. وفرق هذا عن سابقه ذاك تمسك بمن؟ بالسياق، بالسياق، حيث كنا نقول في الاستثناء الأول تعرض إلى الأمد، في الاستثناء الثاني تعرض إلى بيان الأمد، فمن المناسب في الثالث أيضا يتعرض إلى بيان الأمد. ذاك تمسك بمن؟ بالسياق وطرز الكلام وما هو المناسب بلحاظ السياق. أما هنا في هذه القرينة نقطع النظر عن من؟ عن قضية السياق. فلو فرض أن الإمام صلوات الله عليه ابتداء هو قال بلا ذكر ماذا؟ السياق، قال على أن المكلف إذا طاف طواف النساء فحرمة الصيد باقية، فتش إذا قال حرمة الصيد باقية ظاهر ذلك أنها باقية إلى الأبد. ظاهر السكوت عن بيان الأمد يعطي ظهورا في الاستمرار، وليس ذلك على أي حال. فإذا ذاك تمسك بالسياق وهذا تمسك بالظهور بقطع النظر عن السياق. هذه القرينة الثالثة. ثانية لا، رفعنا احنا الإشكال عن الإمام، قلنا لابد على أن الإمام مقصود ماذا؟ الحرمة الحرمية. إذا مقصود الحرمة الحرمية إذا إشكال بعد ما أكون، لأن الحرمة الحرمية تبقى إلى يوم القيامة. لا، فهو فيقول ما بينت، انت ليش ما تلتفت؟ مقصودي الصيد ماذا؟ الصيد الحرمي، بعد ذاك ما الى نهايه حتى يحتاج الى ان ابين. والقرينه الثالثه الاخيره انه عليه السلام في البدايه قال اذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحل من كل شيء أحرم منه، بيت القصيد هنا، إلا إيش؟ النساء والطيب. حصر المحرم الباقي بعد الحلق حصره بمن؟ بالنساء والطيب. فهذا يدل على أن الحرمة التي تبقى منحصرة باثنين. فلو فرض أن المقصود من الذيل كان هو الصيد الإحرامي، دير بالك ذني ترى يصير بهن اشتباه، لزم من ذلك التهافت. فكيف أنت تخسر في البداية؟ خسرت المحرم الباقي باثنين، بعد ذلك لا، ظهر على أنه يوجد محرم ثالث. إن هذا تهافت واضح، وهو شيء مرفوض خصوصا في باب الحصر والاستثناء، فإنه يأبى عن التخصيص، وخصوصا في الكلام الذي فقراته بعضها متقاربة، يعني ليس في كلامين، قد في كلامين نقبل ذلك، أما في كلام واحد ومتقارب بهذا الشكل يبعد حينئذ احتمال التخصيص ويكون مستهجنا. فالنتيجة على ضوء هذه القرائن الثلاث يكون المناسب هو إرادة الصيد الحرمي دون الصيد الإحرامي. وأما ما أفاده قدس سره، ليش هو لا هو بيّن أخو بنفس الرواية، تيجي هسه قلت إذا إلى رواية لا هو في نفس الكلام قاعد يحكي الإمام، يعني في البداية قال ترى التفت يا عبد الله، يبقى كم حرام؟ اثنين. شو بعدين ذكر لنا واحد، يعني ثلاثة صارت. هاي شلون يصير هذا الإنسان العادي إذا يريد يقول يقول له تش قاعد تحكي شنو شلون ما على اي حال. هذا بالنسبه الى القرائن الثلاث. واما بالنسبه الى ما افاده قدس سره من ان الحديث هو عن الحرمه الاحراميه دون الحرميه، وظاهر الاستثناء هو الاتصال. هذا بين شريطين تخليه اختصار إلى ما أفاده. وأما ما أفاده قدس سره فيرد عليه أن ما ذكره يكون له وجاهة. لو فرض أن الحرمة الثانية لم تكن مصاحبة مع الحرمة الأولى، أما إذا فرضت أنها كانت مصاحبة كما هو الواقع فإن الحاج هو في الحرم، بعده في الحرم، فالحرمة التي تأتي تحصل من جهتين، من جهة أنه في من جهة أنه محرم ومن جهة أنه في الحرم. فكلتا الحرمتين إذن هما ثابتتان. وصحيح أن الإمام كان يتحدث عن من؟ عن الحرمة الإحرامية، لكن بعدما كان الصيد محرما من ناحيتين، فمن المناسب حينئذ استثناؤه بعد ذلك باعتبار أن حرمته كانت ثابتة فيما سبق. فيريد الإمام أن يبين أن تلك الحرمة الإحرامية قد ارتفعت. وبما ارتفعت تلك بما ارتفعت؟ بالحلق أو التقصير، حيث بين في الفقرة الأولى أنه إذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا اثنين، الطيب والنساء. ثم بعد ذلك حينما وصل إلى طواف النساء قال إذا طفت طواف النساء فقد أحللت حتى من النساء، ولم يبقى عليك شيء سوى طبيعي ذلك الحرمة الذي هي ثابتة من البداية والآن موجودة، وهي أنك في الحرم، فالصيد يكون محرما من ناحية كونك في الحرام. وهذا إما أن نقول هو ليس باستثناء منفصل بل متصل، أو نقول نسلم أنه منفصل وليس متصلا، ولكنه ليس مستهجنا. إذن لا ينبغي لنا أن نبقى نتنازع في أن هذا الاستثناء متصل أو منفصل، ليس بمهم. أفرض أنه منفصل، سلمنا للسيد القوي أنه منفصل، لكنه منفصل ليس فيه استهجان بعدما كانت الحرمة الثانية مصاحبة للحرمة الأولى، فالتنبيه حينئذ على بقاء الحرمة الأخرى يكون شيئا وجيها. فاتضح من خلال هذا أن المناسب أن حرمة الصيد ترتفع، الإحرامية ترتفع بالحلق أو التقصير، لكن تبقى عندنا مشكلة وهي أنه توجد روايات عقد لها صاحب الوسائل قدس سره الباب، عقد لها صاحب الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى. تحت عنوان أن حرمة الصيد تبقى في حق من نفر النفر الأول، تبقى ليش وقت تبقى إلى أن ينفر الناس، يعني النفر الثاني. ذكر عدة روايات في ذلك. و السيد الخوئي قدس سره انتقى واختار روايتين من تلك الروايات واستشهد بها على أن حرمة الصيد الإحرامية تبقى إلى زوال اليوم، إلى زوال يا يوم 13 13. وإحدى الروايتين صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، نقاط لمن اتقى، نقاط تخليه بعدين لمن اتقى. فقال اتقى الصيد، فقال منو قاعد يقول فقال؟ حماد يقول قال، منو قال؟ الإمام، فاعل قال يعني الإمام، بس الذي قاعد ينقل كلمة قاله هو حماد، يعني الإمام قاعد يفسر الآية. اتقى لمن اتقى، يعني ماذا؟ اتقى الصيد. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 279 الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 3. بتقريب أن الرواية قالت: ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. إن هذا نفهم منه أن حرمة الصيد تبقى حتى لو نفر المكلف من منى بعد زوال يا يوم 12. إن الحرمة تبقى في حقه إلى أن يحل زوال اليوم 13 الذي هو معبر عنه بنفر الناس. إذن حرمة الصيد والمقصود هو الصيد، حرمة الصيد ماذا؟ الإحرامي، وإلا الحرمي تبقى حتى بعد زوال اليوم 13 كما هو واضح ما دام في الحرم. والرواية الثانية التي تمسك بها أيضا صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم 13. المصدر السابق الحديث رقم 4 ودلالتها كسابقتها. شنو نظرك المبارك؟ الدلالة تامة أو هناك تأمل؟ فكر في ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.